الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يتحفنا بالفوائد المستخرجة والمستنبطة من قصة نبيي الله داود وسليمان. قال: ومنها أن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن على القائم بها الحكم بالحق وأن لا يتبع الهوى، فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية، فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس. وفرق بين الحكم والفتوى، فإن الحكم ملزم، الحكم ملزم على كلي أو على كلا الطرفين، على كلا الطرفين. وأما الفتوى فهي بيان الحكم الشرعي، ولا يستطيع المفتي أن يلزم السائل بحكم. ولذلك من فقه بعض العلماء أنه إذا سئل عن مسألة تحتاج إلى حكم أحال السائل إلى المحكمة، خصوصا ما يتعلق بتنازع الزوجين أو الشركاء أو نحو ذلك، فبعض العلماء الفقهاء يحيلون السائل إلى المحكمة، لأن تحتاج هذه القضية إلى حكم لا إلى مجرد فتوى. فقوله هنا إن مرتبة الحكم بين الناس مرتبة دينية، يعني ما يتولى القضاء أي أحد، ما يتولى القضاء أي أحد ولو كان جاهلا أو فاسقا، فينبغي أن يكون القاضي قدوة، وأن يكون القاضي صالحا. ولذلك قال: تولاها رسل الله وخواص خلقه، تولاها الرسل كداود وسليمان كما مر معنا. وأيضا من صلاح هذا القاضي وتقواه أن يحكم بالحق والعدل، أن يحكم بماذا؟ بالحق والعدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى يضلك عن سبيل الله. فمن شروط القاضي أن يكون صالحا تقيا، فيحكم بالحق والعدل ولا يتبع الهوى ولا يطمع في حطام هذه الدنيا فيحكم بالرشوة. ثم بين صفات هذا الحكم الذي يكون بالحق، فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية، يكون عنده علم، ما يكون جاهل، عرضت عليه مسألة في الطلاق يكون عنده إلمام بأحكام الطلاق، عرضت عليه مسألة في المواريث يكون عنده علم بالمواريث بالمعاملات، يكون عنده علم بالمعاملات، ما يكون جاهلا، لأنه إذا كان جاهلا سيحكم بالجهل سيحيد ويزل في حكمه. فهذا الشرط الأول في الحكم حتى يكون بالحق والعدل، يقتضي العلم بالأمور الشرعية، يكون هذا القاضي عالما بالأمور الشرعية. ولذلك وصف الله عز وجل داود وسليمان بالحكمة، والحكمة معناها العلم. والأمر الثاني العلم بصورة القضية المحكوم بها، لأن تصور الشيء فرع، أو الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا لم يفهم القاضي صورة المسألة وصورة المنازعة هذه والمخاصمة ما يستطيع أن ينزلها على الحكم الشرعي. فإذا لا بد أن يفهم، أن يفهم وأن يلم بيعني ملابسات هذه القضية، بملابسات هذه القضية، فيعرف صورة القضية المحكوم بها. والأمر الثالث كيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية، كيف ينزل هذه الحادثة التي هي حادثة عين على الأدلة الشرعية. هذا يحتاج أيضا إلى فقه وإلى علم، فقد ينزل المسألة على دليل ليس مناسبا لهذه المسألة، لأنه لا يعني لا يوافقها ولا كذلك يتفق معها في تنزيل هذا الحكم. فإذا لا بد من هذه الأمور الثلاثة، لا بد من هذه الأمور الثلاثة في أي أحد يريد أن يحكم. مثلا على سبيل المثال، جاء رجل واشتكى على رجل آخر أن بهائمه من أغنام أو أبقار أو جمال أكلت حديقته، أكلت ثمار أو أشجار حديقته. طيب، الآن ينبغي للقاضي هذا الذي سيحكم بين الاثنين، بين الخصمين، أن يكون عنده علم بهذه المسألة، أن يكون مطلعا على حكم الشرع فيها وأدلة الحكم فيها، وقد جاء في السنة. والأمر الثاني ينبغي عليه أن يتصور هذه المسألة، كيف يتصورها؟ يعني مثلا ينظر هل هذه البهائم أكلت في الليل أو في النهار، هذا أمر. أمر آخر ينظر هل حديقة صاحب البستان مسورة أو غير مسورة، ومن أين دخلت هذه البهائم، وما قيمة أو ثمن هذه الأشجار التي أكلت، حتى يقوم، يقوم ماذا؟ يقوم التلف الحاصل. فإذا لابد أن يتصور المسألة قبل أن يحكم، لابد أن يتصور المسألة. وتصور المسألة يكون بالسماع للخصمين وبالشهود إن وجدوا، بالشهود إن وجدوا، بل وبالنزول على واقع الحادثة من قبل القاضي أو من ينوبه القاضي. فانظروا، إذن لابد من هذا الأمر. عندك يا نعسان؟ نعم عندك، عندك أنت، أنت عن إيش نتكلم؟ القضاء، إيش آخر شيء تكلمنا عليه؟ سمعت شي بهائم وكذا، ذكرنا شي بهائم أو سيارة أو طائرة أو شيء، ما ذكرنا شيء، لا بهائم ولا طائرة ولا سيارة ولا شيء. انتبه انتبه، انت ما تنام قيلولة في الليل، لابد يكون لك يعني قسط من النوم عشان ما تنام في الدروس تستفيد. انتبه. فقلنا لابد من هذا. ثم إذا فهم المسألة وتصور المسألة، الآن ينزلها على الأدلة، ينزلها على الأدلة. ورد في السنة أن البهيمة على صاحب الحديقة أن يحفظ ويحرس حديقته بالنهار، وعلى صاحب البهائم أن يمسك بهائمه بالليل، فينظر إن وقع هذا الأمر بالنهار فيكون التفريط من صاحب الحديقة، وإن كان هذا الأمر وقع بالليل يكون التفريط من صاحب البهائم، وهكذا يستطيع أن يحكم بعد أن يقوم التلف ونحو ذلك. فإذا هذا كمثال، تشاجر رجل مع امرأته ووصل إلى حد الطلاق، أو أن المرأة ما تريد أن هذا الزوج يريد أن يطلقها وهو لا يريد أن يطلقها، إذن أولا ينبغي للقاضي أن يعلم أحكام الطلاق وأقسام الفسخ، هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني أن يتصور القضية، يعرف من الظالم ومن المخطئ حتى يلزمه بالحكم، يكون الحكم عليه. ثم بعد ذلك ينزل، بعد ما يتصور القضية ينزل هذه المسألة على الأحكام الشرعية، وهكذا قص في أمثلة كثيرة. فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس، لا يحل له الإقدام على الحكم، لأنه سيخطئ ولا محالة، سيخطئ ولا محالة، لأنه سيحكم بالجهل، سيحكم بالجهل. قال: ومنها أن سليمان يعد من فضائل داود ومن منن الله عليه. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهذا أعظم تزكية وأكبر فخر لسليمان، فالابن من كسب أبيه، فصلاح سليمان فيه فضل لداود، إذ وهب الله عز وجل له هذا الولد الصالح. فمن أكبر النعم أن يرزق العبد بولد صالح، بل بنبي مرسل. وأيضا فيه أعظم تزكية لسليمان وأكبر فخر. لماذا؟ لأن الله أثنى عليه فقال: نعم العبد. ونعم في اللغة العربية من أفعال المدح، كما أن بئس في اللغة العربية من أفعال الذم، من أفعال الذم. فإذا قوله نعم العبد هذا فيه تزكية وفخر لسليمان. إنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله، اسم فعال، وهو من صيغ المبالغة، فهذا أيضا فيه تزكية من الله عز وجل لسليمان. فهذه القصة فيها فضائل عظيمة للأب والابن، لداود وسليمان. قال: ومنها كثرة خير الله وفضله على عبيده الأخيار، يمن عليهم بالأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة، ثم يثني عليهم بها ويرتب عليها من الثواب أنواعا منوعة، وهو المتفضل بالأسباب ومسبباتها. فمن الذي وهب داود وسليمان ما وهب من النعم الدينية والدنيوية؟ الدينية من الإنابة إلى الله والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك النعم الدنيوية من تسخير الجن والشياطين والريح ونحو ذلك من النعم الكثيرة لسليمان من الله سبحانه وتعالى. ومع هذا أثنى الله عز وجل عليهم، ومن الذي أعطاهم ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو المتفضل عليهم بأسبابها وبمسبباتها. قال: ومنها أن سليمان قدم محبة الله على محبة كل شيء، وأتلف الخيل التي ألهته عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب، يشير إلى قول الله عز وجل في كتابه الكريم: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، أي الخيل الجميلة، الخيل التي هي غاية في القوة والجمال. إذ عرض عليه بالعشي، أي وقت العشي، الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. حب الخير يعني حب المال، يأتي الخير بمعنى المال، وهذا جاء في عدة آيات كقوله سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد، في سورة العاديات. فالمراد بالخير هنا المال، المراد بالخير هنا المال، وفي غيرها من الآيات. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غربت الشمس، فألهته هذه الجياد عن ذكر ربه، فلما شعر بذلك قال: ردوها علي، ائتوني بهذه الخيول. فطفق مسحا، أي ضربا بالسوق والأعناق، يطعنها ويضربها ويقتلها في السوق. السوق جمع ساق، والأعناق جمع عنق، فآثر ذكر الله وطاعة الله على هذه الجياد وعلى هذه الدنيا، وعد ذلك من مناقبه ومن شدة محبته لربه سبحانه وتعالى. قال: ومنها أن كل ما أشغل العبد عن طاعة مولاه فهو مشؤوم، فليفارقه وليقبل على ما هو أنفع له. فمن الأسباب الجالبة لمحبة الله أن يبتعد العبد عن كل ما يزاحم هذه المحبة، وما يلهي عن هذه المحبة، وما يشغل عن هذه المحبة. فإذا رأى المرء أن الدنيا أشغلته عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن القيام بأوامر الله، فإذا كان يحب الله ويقدم محبة الله على كل شيء يبتعد عن هذه الدنيا ويفارقها، لأنها تكون سبب في بعده عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا إن كان ذا جاه أو سلطان مسؤول، فرأى هذه المسؤولية تجره شيئا فشيئا حتى تبعده عن طاعة مولاه، فخير له أن يترك وأن يبتعد عن هذا. بل حتى هذا الجوال إذا رأيت أنه يشغلك عن طاعة الله وأنه يجرئك على معصية الله، فخير لك أن تتركه وأن ترمي به وأن تفارقه، فهذا خير لك، هذا خير لك. ذكروا عن أحد العلماء، وأظن أنه عبد الكريم الخضير العالم المعروف المعاصر، فقالوا له لماذا ما نأتي لك بجوال؟ قال لهم طيب هذا الجوال كيف يعني ما فيه شيء صور ولا؟ قالوا لا ما فيه شيء إلا أن تضع فيه. فأعطوه جوال، فبينما هو يتصفحه جاءت امرأة أمامه عارية، تعرف بعض برنامج يأتون لك يدخلون لك الصور هذه، فقال خذوه خذوه ما أريده خلاص بطلنا فيه، اتركونا كما كنا من قبل. انظر هذا صورة واحدة، كيف الذي يرى مئات الصور ويرى عشرات الصور؟ فهذا أولى أن يترك إن لم يستطع أن يجاهد نفسه على أن يترك هذه الصور وهذه المقاطع مسلسلات. فالمهم انظروا أي شيء يشغل عن طاعة الله يا أخي اتركه، اتركه لله عز وجل. وسيأتي معنا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. قال هنا ومنها أنه يؤخذ من أن سليمان لما أتلف الخيل الجياد التي ألهته عن طاعة الله سخر الله له الريح والشياطين، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أنت الذي مثلا ترى نفسك أنك تتلذذ بالنظر إلى المسلسلات، هذا لذة شيطانية، لو تركت هذا الأمر وأقبلت على كتاب الله لأبدلك الله بالنظر إلى هذه المسلسلات حلاوة وراحة وسعادة تملأ قلبك، لأنك مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعوضك الله عز وجل. تركت هذه الرئاسة أو هذا المنصب أو ذاك تلك الدنيا التي تشغلك عن طاعة الله، الله عز وجل يعوضك خيرا منها. ولو في الرزق، تعطى في هذه الوظيفة التي تلهيك 200,000، ربما إذا خرجت يفتح الله عليك بعمل خاص فيعني تتقاضى مبلغا أكثر من ذلك. نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذه القصة من أمثلة هذا الحديث العظيم، هذا الحديث العظيم والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا بارك الله فيكم واستفيدوا من مثل هذا القصص القرآني، وأقبلوا على الله عز وجل واتركوا كل ما يشغلكم عن العلم النافع والعمل الصالح والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر، كل ما يشغل عن طاعة الله اتركه لله ويعوضك الله خيرا منه، يعوضك الله خيرا منه. انظر إلى نبي الله سليمان، يعني جياد، جياد هذا جمع، مش واحد ولا اثنتين ولا ثلاث، الله أعلم كم، جمع خيول ثمينة غالية، ومع هذا لما أشغلته عن ذكر الله ما قال سأبيعها سأذهب بها مكان آخر، لا، قتلها تو، ضربها، نعم قضى عليها حتى يقطع أي تعلق بها مرة أخرى، خلاص ذهبت. فهكذا ينبغي المسلم أن يحذر كل ما يشغل عن طاعة الله يتركه لله سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا.